الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية الكريمة جاءت بعد قول الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. كان هناك أناس من المنافقين إذا أعطوا من الصدقات يرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يعطوا من الصدقات يسخطون، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فجاءت هذه الآية وهي الآية 60 من سورة التوبة لتبين مصارف الصدقة، مصارف الزكاة. المنافقون لما لمزوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات بين لهم أن مصرف الصدقات هؤلاء ولا تعلق لي بها، ليست المسألة أنني أنا الذي أوزع الزكاة من عند نفسي، إنما أنا مأمور بتوزيع الصدقات والزكوات بما أمرني ربي، أنا لا آخذ لنفسي نصيبا منها. فلم يبقى للمز النبي وللطعن فيه بسبب الصدقات شيء، فبين أن المنافقين كانوا أصحاب هوى وأصحاب مصالح شخصية. النبي أصلا لما كان يوزع الزكاة ما كان يأخذ لنا الزكاة، لأنه كما أخبر أن الزكاة أو أن الصدقة أوساخ الناس، فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فما كان يأخذ منها. ليست المسألة شخصية، إنما المسألة في توزيع الزكاة كما أمر الله. ومنه يؤخذ ما ذكرنا في الآية السابقة: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، يعني لا رضوا ما آتاهم الله ورسوله، رضوا بحكم الله وحكم رسوله. فقال: ما حكم الله وحكم رسوله؟ ما هو؟ أن الصدقة وأن الزكاة تصرف إلى هذه الأصناف التي بينها الله تعالى في هذه الآية. هذه الآية أصل من أصول الزكاة في القرآن الكريم. وتعلمون أن أمر الزكاة في القرآن جاء مجملا كالصلاة، بل إن أمر الزكاة جاء أكثر إجمالا، يعني مجمل في القرآن الكريم. في القرآن لا تجد الزكاة مفصلة، يعني خاصة مسألة النصاب، شروط الحول، شروط الزكاة الحول، هذا كله لم يذكر في القرآن الكريم. النصاب، مقدار النصاب لم يفصل أبدا في القرآن الكريم، لا نصاب الذهب ولا الفضة ولا نصاب بهيمة الأنعام التي فيها الزكاة، زكاة الأنعام لم يفصل مطلقا، ولا زكاة عروض التجارة تفصل، ذكرت إجمالا. يعني الصلاة على إجمالها ذكرت مفصلة أكثر من الزكاة، مع أنها الصلاة مجملة أيضا في القرآن: وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، إلا أنه مثلا في الصلاة يذكر أركانها في بعض الأحيان: واركعوا مع الراكعين، يذكر الركوع، قال من الساجدين يذكر السجود، القنوت يعني القيام، وهكذا يذكر بعض الأدعية التي تدعى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مع أن الصلاة مجملة إلا أن فيها شيء من التفصيل أكثر من الزكاة. الزكاة مجملة أكثر في القرآن الكريم، يعني لم ترد مفصل، لم تبين الآيات القرآنية الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولا مقدار الواجب فيها، ولا شروط الزكاة مثل حولان الحول وملك النصاب المحدد والإعفاء ما دون النصاب. فجاءت السنة التشريعية القولية والعملية، فبينت المجمل من الزكاة كما بينته في الصلاة، كيف نصلي من خلال السنة التشريعية
القولية والعملية، بيّنت الزكاة كما بيّنت الصلاة، ونقل في ذلك الأثبات الثقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل. ذلك من اللازم، من اللازم وجوب الإيمان بالسنة كمصدر تشريعي للإسلام ولتعاليمه وأحكامه. بعد القرآن الكريم: إذا قلت أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كيف بينه؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، كيف يبينه هو؟ كيف يبينه؟ طبعا هذه الآية في سورة النحل في الآية 44، هذه الآية مكية، هذه الآية مكية. أحسن بيان ترى ما نزل إليهم، أحسن بيان ما كان في الحياة المكية ابتداء، ثم جاء البيان في الحياة المدنية. لكن لما هذه الآية، هل النبي طبقها في مكة ولا لا؟ ما هي نزلت في مكة، نزلت في المرحلة المكية فطبقها في مكة، ماذا بين لهم؟ ولم تكن الزكاة قد فرضت، والصلاة قد فرضت، والأحكام الشرعية قد فرضت، لتبين للناس ما نزل إليهم مما ذكر معك من قصص الأنبياء السابقين في المرحلة المكية، فبينته أنت بعملك من خلال السيرة النبوية، لتبين للناس ما نزل إليهم. في المرحلة المكية ما بين لهم كثيرا من الأحكام الفقهية، لكنه بين لهم كيف يدعو إلى الله المسلم كما دعا الأنبياء السابقون. متى؟ قصة نوح مفصلة في سور مكية كثيرة، قصة إبراهيم سور مكية كثيرة. طب كيف نطبق هذه القصص؟ ها هو النبي قد بين لكم من خلال عمله ومن خلال فعله ودعوته. ثم جاءت المرحلة المدنية فبين للناس ما نزل إليه من خلال الأحكام الفقهية. لذلك الذي يريد أن نستغني عن السنة يريد منا أن نستغني عن القرآن. الذي يقول لا سنة إذا لا قرآن، لا يقبل السنة إذا لا يقبل القرآن، لأن القرآن دعا لاتباع السنة، والقرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه، والقرآن قال لتبين الناس ما نزل إليه. وكيف النبي بين؟ كيف نأخذ بيان النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذلك في سنن أبي داود أن رجلا قال للصحابي عمران بن حصين: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن، إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن، أحاديث ليس لها أصل في القرآن. وهذه الآن الموضة، خليني أسميها، أو الموجة الآن العارمة التي تعتري قلوب الشباب بل قلوب الرجال أحيانا. أقول لك أنا لا تقول لي أحاديث، أعطيني آية. القرآن هو الأصل، القرآن هو المحفوظ. في أشياء لا أقول أحاديث، أنا والله أحاديث ممكن الرواة أخطأوا، ممكن هذه في هذه الأحاديث نقلت خطأ، فأنا بصدق القرآن. أعطيني آية من القرآن بصدق، آية أريد آية. قال: إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران ابن حصين رضي الله عنه وقال للرجل: أوجدتم في القرآن في كل 40 درهما درهم، ومن كل كذا وكذا شاه شاه، ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا من البعير، أوجدتم هذا في القرآن؟ يعني الزكاة تفصيلاتها وأنصبة الزكاة وكم مقدار ما يخرج منها. في زكاة البهيمة الأنعام لما مر معنا كتاب الزكاة، يعني هي ليست معقدة، يعني عند أصحاب الأفهام اليسيرة يصعب على فهمها. تجد في 40، في 80، في 120 في الشياه، في الكذا من الإبل، في 5 من الإبل، في 10، في 15، وهكذا كل واحدة لها نصيب معين مقدر. هذا التفصيل لم يرد في القرآن مطلقا، لم يرد في القرآن مطلقا. قال: أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: فممن أخذتم هذا؟ قال: أخذتموه عنا وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أشياء نحو هذا. إذن السنة تفصل ما جاء مجملا في القرآن. القرآن قال: وآتوا الزكاة. طيب وآتوا الزكاة كيف نؤتي الزكاة؟ ارجع إلى السنة، ارجع إلى الذي بين القرآن حتى يعلمنا كيف نؤتي الزكاة. هذه المقدمة حتى نقول الزكاة وإن وردت مجملة في القرآن الكريم، لكن انظر القرآن عني بصفة خاصة ببيان الجهات التي تصرف لها وفيها الزكاة، يعني بصفة خاصة جاء التفصيل في القرآن وليس في السنة في مصارف الزكاة. يعني إن كان نصاب الزكاة وشروط الزكاة كل هذا لم يرد في القرآن، ورد في السنة، لكن مصارف الزكاة إلى من تصرف الزكاة جاء في السنة في القرآن الكريم. فجاءت هذه الآية التي هي أصل في توزيع مصارف الزكاة، جاءت هذه الآية لبيان هذا الأمر. ولذلك قال بعض الفقهاء الله تعالى لم يدع هذه توزيع الزكاة لحاكم متسلط أو لذي هوى متعصب يقسمها كيف يشاء، قل أنا الزكاة عندي أقسمها كيف أشاء، لا، ولأن التوزيع خاصة، التوزيع تدخله غالب الأحيان الخيانات، غالب الأحيان يعني الكسب يسهل لكن توزيع هذا المال غالب الحال يدخله الخيانات والسرقة. فجاء القرآن مفصلا قبل السنة، القرآن جاء مفصلا لهذه الأصناف الثمانية. وعند أبي داود في سند تكلم به بعض أهل العلم عن زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فذكر حديثا طويلا، قال فقال فقلت يا رسول الله أعطني من الصدقة، يا رسول الله أعطني من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم هو فيها، إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. وذلك العلماء الاقتصاديون الاجتماعيون بيّنوا أنه ليس من المهم جباية الأموال وتحصيل الأموال، تستطيع الحكومات بوسائل شتى حكومات العالم الحصول على ضرائب مباشرة وغير مباشرة تأبي بأخذ المال، ليس المهم اللي هو جباية المال، يسهل جباية المال من الناس، لكن أين تصرف الأموال بعد تحصيلها اللي هو هذه نقاط الفساد. الآن نقاط الفساد مش في جباية الأموال، نقاط الفساد في أين تصرف هذه الأموال بعد تحصيلها بأي ميزان. وهذا الخلاف ترى بين أنظمة بين النظام الإسلام وبين الأنظمة الأخرى الرأسمالية والشيوعية، كيف تصرف الأموال، كيف توزع الأموال على الناس، كيف تصرف الأموال، هذا الفرق الأساسي بين نظام الإسلام وبين كيف يأخذ المال من يستحقه. تلك الأنظمة يقول لا، يأخذ المال من لا يستحقه، يحرم منه من يستحقه، يأخذ المال من لا يستحقه، يحرم منه من يستحقه. فالقرآن لا عجب أن يهتم القرآن بهذا، أن تنزل آية في تفصيل مصارف الزكاة، لأنه ليس من المهم أن تؤخذ الزكاة فقط بل أن تصرف وأن توزع التوزيع الصحيح. وأقول هناك انحراف في وقتنا في مسألة توزيع الزكاة، يعني توزيع الزكاة أيها الإخوة ليس على الفقراء والمساكين فقط، عندنا هذه الآية كم صنف بينت، أصناف ثمانية. الناس الآن يفهمون أنه عندي زكاة أنا أوزعها للفقراء، طب في شيء اسمه نصيب الغارمين، هل تعرف أن الغارمين يعطوا من الزكاة وما هي شروط الغارمين؟ طب في شيء اسمه ابن السبيل، هذا السهم الآن هل هو معمول به إلى الآن أو لا، وفي سبيل الله. ننظر يا إخواني، المسألة ليست فقط أن تنفق زكاة مالك. الإمام الشافعي كان رحمة الله تعالى أطال بتفصيل، كان يقول أنه يجب توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية، بل بعضهم ذهب في رواية أنه يجب التسوية بينهم في العطية، لأن نظام الزكاة قديما لم يكن نظام أفراد، كان نظام جماعات، نظام بيت مال المسلمين، فلذلك كان توزيع الزكاة بهذه الطريقة. أما نظامنا الآن في الزكاة نظام أفراد، واحد عنده زكاة مال بلغ النصاب، يلا وزع زكاة مالك، أخذ منه نصيب الزكاة، وزع زكاة المال، يذهب لفقير لمسكين أو يعطيه للجنة الزكاة. هكذا قديما كان الزكاة مؤسسة أيها الإخوة، بيت مال المسلمين. الآن لما تجمع الزكاة من الناس كيف توزع؟ الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول كما قال النووي، قال: إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل، يعني العاملين عليها، ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين إن وجدوا، وإلا فالموجود منهم. ثم يقول: ولا يجوز ترك صنف منهم مع وجوده. لا يجوز ترك صنف، يعني لا ينبغي أن تستوعب الزكاة الأصناف الثمانية، فإن تركه ضمن نصيبه. وبمذهبنا يقول النووي في استيعاب الأصناف عكرمة وقول عمر بن عبد العزيز والزهري وداود، وعن أحمد رواية أنه يجب التعميم والتسوية بينهم، يجب أن تعمم الزكاة على الأصناف الثمانية دون أن تخص بصنف أو صنفين أو ثلاثة، وأن يسوى بينهم. وهذا يعني من فهم القرآن. قالوا الشافعي وأصحابه، قال: كيف، ما الدليل أنه توزع الأصناف الثمانية وليس على صنف واحد؟ نحن الآن نعطي الزكاة للفقراء والمساكين، طب غير هذه الأصناف؟ اعتمد أصحاب الشافعي أن الله أضاف الصدقة بلام التمليك، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم، يعني إلى مستحقها، فبين ذلك أن كل واحد من هؤلاء مملك لهذا المال، مستحق له، فيجب أن يعمهم جميعا. وأخذوا بالحديث اللي هو: فجزأها ثمانية أجزاء، جزأها ثمانية أجزاء. وذلك قالوا: يجب تعميم الزكاة على المصارف الثمانية، على المصارف الثمانية. الشافعي خالفه في هذا مالك وأبو حنيفة وأصحابهما، قالوا: اللام هنا ليست لام التمليك، هي لام الأجل، قال أو الأجل، لام يعني لأجل، إنما الصدقات للفقراء يعني لأجل الفقراء والمساكين، لأجل المساكين والعاملين، لأجل العاملين عليه، كما تقول: هذا السرج للدابة، هذا الباب للدار، يعني لأجل الدار. فقالوا: إن الله تعالى ذكر هذا وليس تمليكا لهم، إنما المسألة لأجلهم، لأجلهم. وقال أيضا المالكية وغيرهم، قال: لو أنها وزعت على صنف لأجزأ، لأن الله تعالى قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، فذكر صنفا واحد فهو خير لكم. وذكروا أيضا عن أبي عبيد أنه روى عن ابن عباس قال: إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك، يعني يكفيك، يكفيك. وابن شهاب قال: أسعدهم بها أكثرهم عددا وأشدهم فاقة، وأشدهم فاقة. فقسم الزكاة عندهم أن يكون بحسب الاجتهاد. وتوسط الإمام أبو عبيد فلما ذكر مسألة الزكاة وتوزيعها، هل على الأصناف الثمانية تستوعبها ولا يجوز أن تجعل صنف واحد، قال: الشرع لم يبين أن تجعل مسألة توزيع الزكاة بالسوية، كما قال بعضهم أنه عندك مثلا 10,000 دينار توزع على الأصناف الثمانية، كل واحد تعطيه نصيب منه، كل واحد تعطيه نصيب، أو عندك 8,000 توزع بالسوية تعطي كل نصيب من أصناف الثمانية 1,000 دينار. قال: الشرع لم يرد بهذا، فجنس الصدقات لجنس هذه الأصناف، ولم يرد التسوية. فإذا كان هناك صنف يحتاج أكثر من الآخر فيعطى منه، يعني لو كان للغارمين يعطى يحتاج، أو المساكين يعطون كذلك، أو العاملين عليه، أو ابن السبيل مثلا يعطى من الزكاة. قال صاحب تفسير المنار: اختلاف السلف وأئمة الأمصار في المسألة يدل أنه لم يسبق فيها سنة عملية مجمع عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خلفاء الراشدين. ما ورد أن النبي قال وزعوا الزكاة على الأصناف الثمانية بالتساوي، أو قال وزعوا لصنف من الأصناف. فدل على هذا أنهم كانوا يرونها من المصالح التي يترجح العمل بما يراه أولو الأمر في درجة الاستحقاق، وهذا الصحيح، هذا والله تعالى الأقرب في مراعاة المصلحة. هو قول مالك، قول إبراهيم النخعي، يعني مراعاة المصلحة في الأصناف الثمانية. وفعلا أحيانا تجد أن عندك زكاة مال، زكاة مال هذه عند غارم من الغارمين، واحد مديون، قد تعطيه كل زكاة مالك، كل الزكاة هذه السنة، قل والله زكاة مالي فقط أعطيتها لواحد من الغارمين، سددت دينه وفككت أسره من الدين، مصلحة في هذا من الغارمين، أو ابن سبيل على التفصيل الذي سيأتي، وانت المال الزكاة الذي عندك في هذه السنة أعطيته بأكمله، أعطيته لواحد من أبناء السبيل، من ابن سبيل، واحد جاء غريب ولم يستطع أن يرجع إلى أهله، فأعطيته من الزكاة حتى يرجع إلى أهله، هذا ابن سبيل زكاة. لو استوعبت كل زكاة مالك لواحد مثلا أجزأ ذلك. فالصحيح مراعاة المصلحة، لكن الذي نريد أن نلتفت إليه أن الزكاة أيها الإخوة لا تختص بالفقراء فقط والمساكين فقط، وهذا الذي يعتمده الناس فقط الفقراء والمساكين، لا يوجد أصناف أخرى. طيب، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أول نقمع قوله إنما الصدقات، لم يقل إنما الزكوات، إنما الصدقات. هل الصدقة تطلق ويراد بها الزكاة، أو الصدقة بمعنى المسنونة والزكاة المفروضة؟ ثم قال للفقراء والمساكين، هل هناك فرق بين الفقراء والمساكين؟ ما الفرق بين الفقير وبين المسكين؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.